بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أمس أخذنا الحديث المعلق. ما هو المعلق؟ ما سقط من مبدأ إسناده، من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي. ثم ذكر أن بين المعلق والمعضل عموم وخصوص من وجه. ما حاصل هذه العلاقة بين المعضل والمعلق؟ إذا سقط اثنان من أول الإسناد فيكون إيش؟ معلق ومعضل. وإذا سقط اثنان أو أكثر من أثناء الإسناد يكون معضل فقط. وإذا سقط واحد من أول الإسناد يكون معلق فقط. وهذا معنى عموم وخصوص من وجه. ما هو معنى العموم والخصوص من وجه؟ أن يتفق في أمر وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بأمر آخر. والعموم والخصوص المطلق أحسنت، يتفقان في أمر وينفرد أحدهما عن الآخر بأمر. ثم ذكر من صور المعلق جملة من الصور. مثل ماذا من صور المعلق؟ أن يحدث كل الإسناد ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق. وأيضا أن يحدث إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، أو أن يحدث شيخه فقط. طيب، إذا كان الذي حذفه شيخه والذي فوقه شيخه، فهل إذا حذف الأدنى وروى عن الأعلى ولم يسمعه منه يكون معلق؟ إذا كان هذا الرأي مدلس فيكون هذا إيش؟ تدليس لا تعليق. وإن لم يكن مدلسا فهو تعليق، كالبخاري يعلق بعض الأحيان عن شيوخه، وبهذا السبب بعضهم نسب إلى البخاري إيش؟ التدليس، وقال البخاري مدلس، وهذا غير صحيح، إنما هو يعلق ولم يعرف بالتدليس البخاري رحمه الله. طيب، ما حكم المعلق؟ ما السبب في ضعفه؟ الجهالة بحال الساقط الذي سقط، ما ندري ما حاله. سيأتي إن شاء الله هذا في غير هذا الكتاب، سنذكر كل نوع وهل يصلح الشواهد أو لا. يأتي. طيب، إذا كان الذي علق يقول أنا لا أحدث إلا ثقة، ثم حذف بعض الرواة وعلق، فهل يكون مقبولا؟ الصحيح أنه إيش؟ غير مقبول عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد يكون عند غيره ليس بثقة، ويكون عند غيره مجروحا، وقد وجد من هذا كثير. طيب، المعلقات التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين. ها؟ الجزم الجزم ما كان معلقا بصيغة الجزم وما كان معلقا بصيغة التمريض. مثل ماذا صيغة الجزم؟ معلق مجزوم به، ها عند من؟ قال أو ذكر أو روى. وبصيغة التمريض قيل أو روي أو ذكر أو نحو ذلك أو يروى. طيب، هل المعلقات في صحيح البخاري على شرطه سواء التي بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض؟ ها، منها ما يكون صحيح على شرطه، ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. وأما المعلقات بصيغة التمريض فأغلبها وأكثرها كما يقول الحافظ إيش؟ ليست على شرطه. أكثر المعلقات بصيغة التمريض ليست على شرطه. على كل معلق في البخاري تحتاج إيش؟ تحتاج أن تنظر فيه. أين تنظر فيه المعلقات في صحيح البخاري؟ تغليق التعليق، لمن؟ للحافظ رحمه الله. وصل الأحاديث التي علقت في صحيح البخاري، ثم المعلقات في البخاري منها ما قد وصلها هو في الصحيح، ومنها ما لم يصلها. ثم ذكرنا أمس فائدة، ما سبب تعليق البخاري؟ لماذا يعلق البخاري رحمه الله؟ ها؟ يعني إرادة عدم التكرار، يكون الحديث قد ذكره مسند في موضع آخر فيحب ألا يكرره فيعلق. أيضا أحسنت، ليس على شرطه، يقول ليس على شرطه، إما يكون موقوف والموقوف ليس على شرطه، أو فيه راوي ليس فيه من الثقة والإتقان ما هو على شرطه فيعلق. ها أيضا، ها أحسنت، يعني يكون ربما سمعه في حال مذاكرة لم يسمعه في مجلس تحديث، وأهل العلم يتجوزون في المذاكرة ما لا يتجوزون في مجالس التحديث، وأن يكون في سنده علة، أو قد يذكر إيش؟ لبيان أسند في الباب حديثا بمعناه، أو يسوقه لبيان تصريح من مدلس أو نحو ذلك. طيب نقرأ، وصلنا هنا. قال الحافظ رحمه الله، التعليقات في مسلم موصولة كلها إلا حديث واحد، فإنما تكلموا كثيرا عن المعلقات في البخاري. لماذا؟ لأن كثير منها لم توصل في الصحيح. وأما المعلقات في مسلم فهي 14 حديث موصولة كلها إلا حديثان أو حديث واحد، وقد جمعها بعضهم في رسالة وبيّن أنها موصولة. وإنما أكثر من التعليق البخاري رحمه الله جدا. قال والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء أكان صغيرا أم كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. هذا هو المرسل، وأحسن ما عرف به المرسل أنه ما عزاه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي التابعي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. وقول هنا وصورته أن يقول التابعي سواء أكان صغيرا أم كبيرا، من هو التابعي؟ التابعي من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر ومات على الإسلام، هذا التابعي، سواء روى عن الصحابي أو لم يروي، سواء رأى الصحابي في حال إسلامه أو في حال كفره فهو من رأى واحد من الصحابة أو أكثر ومات على الإسلام. قوله سواء أكان كبيرا أو صغيرا، الفرق بين كبار التابعين وصغار التابعين أن من كانت جل روايته عن الصحابة فهو من كبار التابعين، ومن كانت جل روايته عن التابعين فهو من صغار التابعين. وإذا رأينا رجل من التابعين أكثر ما روايته عن الصحابة وإنما روى عن التابعين الشيء اليسير فهذا من كبار التابعين، وإذا كان أكثر روايته عن التابعين ولم يروي عن الصحابة إلا الشيء اليسير فهذا من صغار التابعين، مثل الزهري وقتادة والحسن وغيرهم، هؤلاء كلهم من صغار التابعين، وكبارهم كابن المسيب وعبيد الله بن عدي ابن الخيار وقيس ابن أبي حازم وغيرهم ممن كان من كبار التابعين. قال وصورة أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، بقي ها هنا تنبيه أن بعض صغار التابعين قد يكون مرسله معضل، قد يقول قال رسول الله وبينه وبين النبي كم؟ اثنان، وإذا سقط اثنان فهو إيش؟ فهو معضل، فيتنبأ لهذا. فهذا هو الأصل، أن ما عزاه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ يسمى مرسل. ولكن في بعض المواضع قد يسمى مرسل التابعي الصغير معضلا، قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين أو أكثر، اثنان أو أكثر، فمثل هذا يكون معضل. وهذا كمراسيل الزهري ومراسيل قتادة وغيرهم، فقد قال أهل العلم مراسيلهم شبه الريح، يعني أنه غالبا تكون معضلات، كما ذكر الذهبي في الموقظة أن مراسيل هؤلاء غالبها معضلات. قال وصورته أن يقول التابعي سواء أكان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، يعني لماذا ذكر المرسل في قسم المردود؟ لأن الساقط إيش؟ مجهول، ما ندري صحابي أو تابعي فيكون ضعيف. قال لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، أي هذا الساقط، لأنه هل ممكن أن يروي تابعي عن تابعي؟ ممكن، وقد وجدت رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض كما سيشير إليه الحافظ هنا. قال لأنه يحتمل أن يكون صحابيا أي الذي سقط، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ وهو احتمال أن يكون تابعي، وعلى الثاني هو احتمال أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أي إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ وهو احتمال كونه ثقة، وهو احتمال كونه ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، أي هذا التابعي الذي هو ثقة محتمل أنه سمع من صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني، وهو ماذا؟ احتمال كونه حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني، فيعود الاحتمال السابق. ما هو الاحتمال السابق؟ ممكن أن يكون هذا التابعي ثقة وممكن أن يكون ضعيف، ويتعدد، أي يتعدد هذا الاحتمال، وهكذا نصل إلى تلك الدرجة ونرجع الاحتمال الأول. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، يعني هكذا يدور، يحصل دور في الكلام إلى ما لا ينتهي إذا جوزنا تجويز عقلي. وأما بالاستقراء أي بالورود بما ورد في الطرق، واستقراه علماء الحديث، فإلى ستة أو سبعة، أي هذا أكثر ما حصل في رواية التابعين بعضهم عن بعض، وهو حديث أبي ذر أو أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن. أخرجه أحمد عن 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، حتى قال النسائي في السنن الكبرى: ليس في الحديث الصحيح أطول إسنادا من هذا الحديث. فهو يعتبر من أطول الأسانيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحمد 9 رواة، والأصل أن أحمد بينه وبين النبي يكون كم؟ 3، وقد يكون 4، وقد يكون 5 نادرا، وهذا وجد بين أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرواة. فهو كما يقول النسائي: ليس في الحديث الصحيح أطول إسنادا من هذا الحديث، وهو حديث فيه اضطراب، اضطرب فيه رواته كما بينه ابن رجب في كتابه تفسير سورة الإخلاص، وأيضا بينه الخطيب رحمه الله في رسالة خاصة ألفها في هذا الشأن، حديث 6 من التابعين. قال: وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. وبهذا نعرف أن مراسيل بعض التابعين قد تكون إيش؟ معضل. هذا بينه وبين النبي 6، يعني تابعي بينه وبين النبي 4 أو 5، تابعي بينه وبين النبي 4، وقد يكون معضلا إذا حذفهم. قال: فإن عرف من عادة التابعي. طيب الآن انتهينا من حد المرسل وضابط المرسل، فهمنا ما معنى المرسل، ما هو حاصل المرسل، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. طيب الآن ما حكمه؟ ذكر أنه ضعيف لأن الساقط مجهول، وسيذكر الآن بعض المذاهب في المرسل. قال: نعم، ضعيفة كلها، مراسل صغار التابعين وكبار التابعين كلها ضعيفة، إلا أن مراسل كبار التابعين أحسن من مراسل من صغارهم، والكل ضعيف. هذا هو القول الصحيح، سواء مراسيل سعيد ابن المسيب أو مراسيل غير سعيد، الكل لا يصلح للاحتجاج. وما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه يحتج بمراسيل سعيد، فقد بيّن البيهقي أنه إنما يحتج بمراسيل سعيد إذا كان لها أصول وثابتة في أحاديث أخرى لا برأسها، يعني يبني حكم على مرسل من مراسيل سعيد ولم يأتي في الباب غيره، هذا لا. ولن سيذكر بعض المذاهب. قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. هذا مذهب من المذاهب في المرسل، أنه إذا علم أن التابعي لا يرسل إلا عن ثقة، ذكر هنا أن مذهب جماهير المحدثين أنه يتوقف فيه لأن الاحتمال باقي. ما هو الاحتمال؟ محتمل أن هذا التابعي الثقة أخذه من تابعين آخر، وهذا التابعي الآخر الذي أخذه منه التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. فلو كان مثلا معنا تابعي لا يرسل إلا عن ثقة، ممكن أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لكن قد يكون ذاك الثقة الذي أرسله عنه سمعه من تابع ضعيف. ومثلوا لهذا بابن المسيب، قالوا علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وأيضا إبراهيم النخعي إذا أرسل عن ابن مسعود فقط، ومراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، ولكنه صح عنه كما في تهذيب الكمال بالإسناد إليه أنه قال ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته عن جماعة عن ابن مسعود. ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته عن جماعة من جماعة من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، وما سميته فهو عن من سميته، وما سميته لكم فهو عن من سميته. يعني يسمي تلميذ من تلامذة ابن مسعود يروي مثلا عن إبراهيم، يروي عن الأسود عن ابن مسعود، فهذا يكون معلوم نوع عن الأسود. أما إذا قال إبراهيم النخعي عن ابن مسعود فهو سمعه من جماعة من أصحاب ابن مسعود. قال ابن رجب في شرح العلل وعلى هذا يقتضي أن مرسل إبراهيم النخعي يكون أرجح من الحديث الذي يرويه موصولا. قال فما رواه إبراهيم النخعي مرسلا فهو أرجح مما رواه موصولا. لماذا؟ لأن ما رواه مرسل سمعه عن جماعة، وما رواه موصول فهو عن من سمى، وقد يكون سمى من سمى واحد، وهذا لغز يجعله الحديث لغزا. متى يكون المرسل أقوى من الموصول؟ وكلا الإسنادين صحيح. متى من يجيب عن هذا اللغز؟ مراسيل إبراهيم النخعي خاصة دون غيره، أي لأنها إيش؟ لأنه إذا قال عن مسعود فقد سمعه من جماعة من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، ومن سمى فهو سمع من من سمى. ها؟ هو إبراهيم قد بين أنه ثبت عنه بالسند الصحيح، يعني كما سمعت أنه يقول ما قلت عن ابن مسعود فقد سمعت من جماعة من أصحاب ابن مسعود. أصحاب ابن مسعود معروفين، علقمة والأسود وكلهم ثقات أئمة، وهو المراد بأصحاب ابن مسعود أي هؤلاء الثقات الأئمة، ليس كل من روى عن ابن مسعود. ونحو هذا قاعدة أخرى، إبراهيم النخعي يقول ذكر الخطيب أنه إذا قال كانوا يرون أو كانوا يفعلون، فمن مراد إبراهيم النخعي بقوله كانوا يرون أو كانوا يفعلون؟ مراده ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم. طيب، قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، يعني يتوقف فيه. ما السبب قلنا في التوقف؟ لأنه محتمل أن الثقة سمعه من تابعي ضعيف. قال لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد. هذا المذهب الأول في هذه الصورة. بقي هذه الصورة إذا كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة، ذهب أيضا كثير من أئمة الجرح والتعديل إلى قبوله، كثير من أئمة الجرح والتعديل منهم علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان، قالوا إذا علم أن التابعي لا يرسل إلا عن ثقة علم بالاستقراء فيكون إيش؟ فيكون مقبولا. ورجح هذا القول العلائي في جامع التحصيل، قال وهذا القول أرجح الأقوال وأعدلها. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة إنه أصح الأقوال، أي إذا علم أن التابعي لا يرسل إلا عن ثقة يقبل مرسله، وإذا علم أنه يرسل عن ثقة وغير ثقة لا يقبل مرسله. الذي يظهر أن قول جمهور المحدثين القول الأول هو الأصوب للاحتمال الذي ذكره الحافظ هنا. ما هو الاحتمال؟ محتمل أن التابعي الذي لا يرسل إلا عن ثقة محتمل أنه سمعه من ثقة، ولكن ذاك الثقة محتمل أنه إيش؟ سمعه من تابعي ضعيف. قال وثانيهما، هذا القول الأول وهذا قول الآن القول الثاني، وثانيهما وهو قول المالكيين. أكثر المالكية من أصحاب مالك، وليس كلهم بل بعضهم قد خالف. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين. من هم الكوفيون؟ أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، قالوا المرسل يقبل مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هذا مذهب الشافعي أنه يقبل إذا اعتضد. هذه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه إن كان يرسل عن ثقة، إن كان لا يرسل إلا عن ثقة فجمهور المحدثين أنه إيش يتوقف فيه، وذهب كثير من أئمة الجرح والتعديل إلى قبوله. والقول الثاني أن المرسل يقبل مطلقا. والقول الثالث ما ذكره عن الشافعي. هنا بقي هناك أقوال كثيرة، الذي يريد التوسع فيها يراجع جامع التحصيل، مقدمة جامع التحصيل للحافظ العلائي رحمه الله، وأيضا شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. والعمل الآن على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وأن المرسل يقبل بشروط في المرسل وشروط في المرسل. المرسل هو الحديث، والمرسل من هو؟ الراوي. قال الشافعي فالمرسل يقبل بشروط في المرسل وشروط في المرسل. حاصل ما ذكره الشافعي في الرسالة من الشروط في المرسل أن يعتضد. بماذا يعتضد؟ بأحد أمور ذكرها الشافعي أربعة. قال إما أن يعتضد بمسند آخر، يعني يأتي له شاهد مسند، هذا معنى مرسل، يعضده مسند، رجاله ثقات مأمونون. وهل إذا جاء مسند فيه ضعف منجبر هل يعضد المرسل؟ ها؟ نعم يعضده. هو الشافعي نص كلامه هكذا قال بمسند رجاله ثقات مأمونون، ويقال أيضا ولو جاء مسند فيه ضعف منجبر فإنه يعضد المرسل. هذا الأمر الأول مما يعتضد به المرسل. واضح إن شاء الله درس المرسل مهم. معك إسناد مرسل وهو صحيح لكنه مرسل، وجاء معك حديث مسند حسن أو صحيح، هل يقوي المرسل؟ نعم يقوي. ولو جاء معك مسند فيه ضعف يسير منجبر هل يقوي المرسل؟ نعم يقوي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يعضد المرسل مرسل آخر، أن يعضد بمرسل آخر. يأتي مرسل آخر صحيح الإسناد، فمرسل مع مرسل هل يتقوى؟ نعم يتقوى. أمر ثالث ويعضد أيضا بقول صحابي بالموقوف عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا جاء معك إسناد مرسل وإسناد موقوف على صحابي يتقوى الحديث بهذين الطريقين؟ نعم يتقوى. الأمر الرابع مما ذكره الشافعي مما يعضد المرسل أن يكون عليه فتوى أهل العلم، أن تكون فتوى أهل العلم عليه. وهذا الرابع إن كان إجماع فنعم، وأما إن كان مجرد فتوى بعض أهل الحديث أو بعض أهل العلم فالظاهر أنها لا تقوي المرسل، لأن معنا الآن ننسبه إلى رسول الله، هذا المرسل نريد ننسبه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهل ننسبه إلى النبي بمجرد فتوى أهل العلم به؟ فإذا كان إجماع تلقته الأمة بالقبول فهنا أحاديث قد ذكرها أهل العلم، كحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم في الديات والقصاص مرسل، ولكن كما يقول ابن عبد البر تلقته الأمة إيش بالقبول، صار هذا الحديث إيش معمولا به عند أهل العلم. فهذه أمور ذكرها الشافعي رحمه الله يتقوى بها المرسل. طيب بقي هناك شروط في المرسل. من هو المرسل؟ قلنا هو التابعي الذي يعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول فيه ألا يكون معروفا بالرواية عن المجاهيل والمجروحين ألا يكون معروفا بالرواية عن المجاهيل والمعروفين والمجاهيل والمجروحين، لأنه إذا كان معروفا بالرواية عن المجاهيل والمجروحين فمعناه أنه إيش؟ ربما أسقط بعض المجروحين. وأيضا ذكر ضابط آخر الشافعي أن يكون من كبار التابعين، أن يكون من كبار التابعين. بقي هنا تنبيه مهم، وهو أنه إذا كان معك مرسل مع مرسل فإن تقوية المرسل مع المرسل يشترط في ماذا؟ أن يختلف المخرج، أن يختلف مخرج المرسلين. ما معنى مخرج المرسلين؟ أي أن يختلف شيوخ هذا التابعي عن شيوخ هذا التابعي، أن يكون المخرج مختلف، يكون هذا التابعي مشايخه غير مشايخ هذا التابعي الذي أرسل. لماذا؟ لأن إذا كان مشايخهم متحدون أو متحدين فمحتمل أن الاثنين سمعوا من من؟ من تابعي واحد. واضح هذا؟ يعني اشترط أن يكون هذان المرسلان أصحابهما اختلفوا في الشيوخ، ليس شيوخهما متفق. والسبب في ذلك كما سمعتم لئلا يكون أخذهما من مصدر واحد، لأن إذا كان مشايخهم واحد قد يكون هذا التابعي وذاك التابعي أخذ عن من؟ عن واحد وأرسل عنه. وعلى كل مبحث المرسل من أهم المباحث ومما يعرض للباحث كثيرا. هناك كتب ألفت في المراسيل تستفيد منها جدا. متى تعلم أن هذا الصحابي هذا التابعي سمع من هذا الصحابي؟ ومتى تعلم أنه روى عنه ولم يسمع منه؟ تراجع مثل هذه الكتب، أشهرها جامع التحصيل للعلاء رحمه الله. جاء أبو زرع العراقي، ليس أبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي إمام متقدم، أبو زرع العراقي من هو؟ ولد الحافظ العراقي. أما أبو زرع الرازي فهو في زمن أحمد والبخاري ونحوهم، ولكن هذا أبو زرع العراقي من ولد الحافظ العراقي رحمه الله، من أقران الحافظ بن حجر ونحو ذلك. جاء ولخص كتاب العلائي في كتاب سماه ماذا؟ تحفة التحصيل. كتاب العلائي اسمه جامع التحصيل، فيه خير كثير. ولخصه أبو زرع العراقي في تحفة التحصيل وزاد عليه كثيرا. فرجوعه إلى تحفة التحصيل أحسن من رجوعك إلى أين؟ إلى جامع التحصيل، إلا أنك قد تحتاج في بعض الأحيان ترجع إلى جامع التحصيل، لا سيما المقدمة التي ذكرها في المرسل وحكم المرسل فهي مفيدة جدا. هكذا المراسيل لأبي داود رحمه الله تستفيد منه، هكذا المراسيل لابن أبي حاتم تستفيد منه، كلها كتب مفيدة يحتاجها الباحث. وهناك جزء صغير خرج مؤخرا، الإكليل أو نحو ذلك، فيما زاد على كتب المراسيل، يعني أضاف من كتب التراجم والحديث ما لم يذكره صاحب جامع التحصيل ولا صاحب تحفة التحصيل، أيضا هذا يستفاد منه. طيب، واضح إن شاء الله مذهب الشافعي في المرسل. قال الحافظ ابن رجب لما ذكر كلام الشافعي قال وهو قول حسن جدا، يعني قول الشافعي قول حسن جدا، ومن أحسن من تكلم على المرسل ومتى يحتج به ومتى يصلح ابن رجب رحمه الله في شرح العلل. الذي يعتبر من أحسن كتب الحديث المصطلح شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله، كنز من الكنوز لطالب العلم في هذا الشأن. قال: وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى. يباينها إيش؟ يخالفها، يعني يعتضد كما سمعتم بالأمور الأربعة التي ذكرها الشافعي يعتضد بها. قال: مسندا كان أو مرسلا. لابد أن يسند، إما أن يسنده مرسل مثله أو يسنده إيش؟ مسند أو موقوف كما سمعتم، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباقي من المالكية. أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم، يعني يرسل عن الثقات وغير الثقات، لا يقبل مرسله اتفاقا. أو لما نقول الاتفاق أن مرسل التابع الذي يروي عن ثقات وغير ثقات لا يقبل. وأيضا راجع الكلام عن المرسل النكت، الحافظ بن حجر فقد ذكر 13 مذهب من مذاهب أهل العلم في المرسل وبينها في المجلد الثاني صفحة 499 إلى 505. قال: والقسم الثالث، انتهينا من المرسل ندخل في المعضل. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إذا كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل. اختصر المعضل، ذكره بهذا السطر فقط ثم انتقل المعلق. المعضل حاصله ما سقط من أي موضع من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط من أي موضع سواء من أول الإسناد أو من أثناء أو من آخره، ما سقط من أي موضع من إسناده راويان أو أكثر بشرط أن يكون على التوالي. فما كان كذلك يسمى معضل، والمعضل ضعيف بل شديد الضعف للجهل بحال الساقط، فإن الذي سقط اثنان وقد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة وهو معضل. فما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من أي موضع من السند يسمى معضل. بقي نبه الحافظ رحمه الله في النكت أنه قد وجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يطلقون المعضل على ما ليس في إسناده سقط أبدا، وإنما أرادوا أنه مشكل المعنى، مستغلق شديد الاستغلاق لا يمكن فهمه، معناه مشكل معارض. قال: وقد وجرت في إطلاق كثير من الحفاظ المعضل على ما ليس في إسناده سقط البتة، ما لا سقط فيه، وإنما المعنى إيش؟ أي أن معناه مشكل متعسر فهمه. وهذا يستعمل في اللغة، يقال أعضله هذا الشيء. ما معنى أعضله؟ أي أعياه ولم يتمكن من فهمه، هذا معنى أعضله. ونبه على هذا أنه قال ممكن أن يكون محتمل أن من يطلقه على الذي فيه إشكال ولا يمكن فهمه معضل بالكسر، معضل بكسر الضاد، وهذا معنى قريب. قال: فعل هذا ما حصل في إسناده سقط يكون معضل بفتح الضاد، وما كان فيه إشكال وليس في إسناده سقط يقال له معضل بكسر الضاد، أي أن معناه معضل لا يمكن فهمه، مستغلق مشكل، معضل بوزن مشكل ومعنى مشكل. ثم ذكر من الأئمة الذين وجدهم يطلقون هذا الإطلاق الذهلي، الإمام الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، والنسائي، والجوزجاني، وأبو أحمد الحاكم، وابن عبد البر وابو الفتح الأزدي، ذكر هؤلاء الستة ومثل بأمثلة الذهلي والنسائي والجوزجاني وأبو أحمد الحاكم، غير الحاكم أبي عبد الله، أبو أحمد متقدم صاحب كتاب الكنى، وابن عبد البر وأبو الفتح الأزدي. قال السخاوي في فتح المغيث، قال وممن لم يذكره شيخنا الدولابي، يعني ثم ذكر مثال، يعني قال ممن لم يذكره شيخنا أن يستعمل المعضل فيما كان مشكلا مستغلقا، الإمام الدولابي رحمه الله. ها السخاوي تلميذ الحافظ، كما في النكت لابن حجر الثاني 524 إلى 527 مع ذكر الأمثلة، وأيضا فتح المغيث للسخاوي الأول 284. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.